أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخوتي الكرام في لقاء آخر من لقاءاتنا هذه ببركة روح أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ورضوان الله تعالى عليه، وحشره وحشرنا معه مع أئمتنا الطاهرين، وعظم الله لكم الأجر بشهادة إمامنا الصادق سلام الله تعالى عليه. أسأله سبحانه وتعالى أن نكون من التابعين لهذا الإمام الهمام، الإمام التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وكل أئمتنا هداة مهديون. نسأله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن نكون من التابعين بحق لإمامنا الصادق، ونسأله عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه أن يأخذ بأيادينا حين نمدها إليه. ولا أتصور أبدا ولا يأتي ببالي قط ولو واحد بالمليون أن الإنسان، وأنا هذه دائما أذكرها للطلاب على مرور هذه السنين، ولربما ذكرتها لكم قبل ذلك، أنا لا أتصور أبدا ولا يأتي ببالي ولو واحد بالمليار أن شخصا من طلبة العلوم يمد يده بصدق وبإخلاص للإمام الصادق، وهو الإمام الممثل لمذهبنا المذهب الجعفري نسبة إليه، ولا يتلقاها إمامنا سلام الله تعالى عليه ولا يأخذ بها ويسددها. أنا أقطع وكل إيمان بأنه سلام الله تعالى عليه لن يقصر أبدا في أن يأخذ بهكذا يد، اليد التي تمد لأهل البيت مستمدة عونهم بإخلاص، قطعا لا ترجع إلا وهي بيدهم سلام الله تعالى عليهم أجمعين، يأخذون بها ويسددونها ويوفقونها. ولهذا ترى أنت الاختلافات أو الفروق بين هذا وذاك من طلبة العلوم، وبين هذا وذاك حتى على المستويات الأرقى، وهي مستويات علمائنا رحم الله الماضين وسدد الباقين. ترى أن بعضهم يبرز فيه جدا أنه في أعين أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وأنه يظله وتظله بركات أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وتنير طريقه ودربه وخطواته بركات وألطاف صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه. هذه طبعا أمور معنوية، وهذه أمور لربما تكون أو يكون كثير منها من الأسرار. ولهذا نحن نقول عندما نذكر علماءنا الماضين المسددين الذين نشعر بأنهم نالوا قسطا وافرا من التسديد والتوفيق والبركات، دائما نقول قدس الله سره. عندما نقول قدس الله سر الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، فإننا نقصد من جملة ما نقصد هذه الأمور المعنوية التي لا يعلمها إلا هو وربه وأهل البيت، لأنهم يطلعون على أعمالنا وتعرض عليهم أعمالنا. لهؤلاء أسرار وأسرار مقدسة، لا ندري عندما كان يخاطب الشيخ الأنصاري أو السيد الخوئي أو الشهيد الصادر أو الإمام الخميني أو غيرهم من هذه السلة المباركة العظيمة البركة، لا ندري كيف كانوا يخاطبونه سبحانه وتعالى، وكيف كانوا يتوسلون به سبحانه وتعالى، وكيف كان طريقهم إليه سبحانه وتعالى، وكيف كان طريقهم وخطابهم وتوسلهم وتمثلهم بين أيدي أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. هذه كلها من الأسرار التي في كثير من الأحيان قد لا يبوحون بها حتى إلى أقرب المقربين إليهم، ولهذا نقول قدست أسرارهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الماضين على خطوات هذه الثلة المباركة من العلماء، من المباركين، من المقدسين الذين بدورهم كانوا يسيرون وساروا على خطى أهل البيت وعلى خطى الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. وقد يكون من جملة أهم ما يعكس شخصية الإمام سلام الله تعالى عليه، طبعا نحن نترصد ونصطاد هذه الشخصية وهذه الشخصية أو غيرها من الشخصيات بما تركته تراثا لنا. وعندما ترجع إلى تراث الإمام الصادق، وهو التراث الضخم والتراث المتنوع وتراث في مجالات شتى وعلوم شتى، حتى العلوم الطبيعية كان للإمام سلام الله تعالى عليه دور عظيم فيها. ولهذا نرى أن الأحاديث التي تركها لنا الإمام الصادق كثيرة ومتنوعة، ولكن أنا دائما يأتي ببالي هذا الحديث النوراني، وكل أحاديثهم نورانية. الحديث يتعلق بالبصيرة، وأنا يعني من سنين يعني مذ سمعت هذا الحديث، ولا أتذكر أصلا كيف سمعته ومتى سمعته وأي سنة وبأية مناسبة، وأنا أضعه دائما مد نظري في طبعا بما أستطيع وبما أتحمل وبما يمكن لطاقتي أن تتحمله بالنسبة إلى هذا الحديث. الحديث كلكم تعرفونه وكلكم سمعتم به، والمضمون مضمون سار في أحاديثهم سلام الله تعالى عليه، إلا أنه ورد لنا بأبرز ما يمكن. أنتم تعلمون أن كثيرا من الأحاديث من تراث النبي إلى الإمام سلام الله تعالى عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، قد ضاع الكثير منها بفعل الأسباب الكثيرة، وطبعا من جملة أهم هذه الأسباب الظلمة، الذين تقلدوا الحكم وكانوا مناوئين لهم باعتبارهم الخط الحق الذي يقاتل ويدافع عن الحق ويقاتل الباطل. إلا أنه شاهدي أن بعض الأحاديث صدرت ووصلت، وبعضها لم صدر ولم يصل، ولكن هذا المضمون سار، هذا كان شاهدي أن هذا المضمون سار في أحاديثهم،
والحديث كلكم قد تكونون قد سمعتم به. الحديث يقول عن الإمام الصادق: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا. يا له من حديث، يا له من حديث جميل وغاية في الجمال و يعني غاية في الفائدة. من أراد أن يتكلم في هذا الحديث فإن له الكثير الكثير من المادة التي يمكن أن يتكلم عنها. ولهذا نحن نقول أن العلم لوحده لا يفيد، بل قد يكون آفة من الآفات. إن لم يرافق ذلك العلم البصيرة فإنه علم لا فائدة فيه، بل في كثير من الأحيان فيه الضرر وفيه الفتنة. مر علينا في التاريخ وعبر التاريخ كثيرون 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 ممن كانوا يتمتعون بالعلم ويحملون العلم ويحفظون الأحاديث ويحفظون القرآن، ومن حفاظ القرآن وممن يقومون الليل ويصومون النهار، إلا أنهم سقطوا بكل ذلك وبسبب ذلك لسبب واحد، وهو عدم البصيرة. كثير ممن يقال عنهم أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقطوا في الفتنة بسبب عدم البصيرة. وعلى طول التاريخ هاك الخوارج، الخوارج كما ينقل التاريخ كانوا من العباد ومن الزاهدين ومن القائمين الليل ومن الصائمين النهار، وممن كثير منهم كانت نياتهم خالصة، وكانوا يتصورون أنهم بقتالهم لأمير المؤمنين فإنهم إنما ينصرون الدين وينصرون القرآن ويعملون بالقرآن ويعملون بالسنة. كل ذلك لانعدام البصيرة. ولهذا تلاحظ أن أحاديث كثيرة، أنا أتذكر حديثا عن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه في هذا الإطار، يقول يعني ما مضمونه، وهو حديث لطيف و جميل جدا. أنا دعوني أبحث عن كان عندي كتاب، أنا كتبت هذا، لا أدري أين وضعته، كتبت هذا الحديث يعني ليكون دائما أمامي، ولكن للأسف لا أدري أين وضعت هذا الكتاب. عموما الحديث مضمونه، مضمون هذا الحديث، أن قليل العمل مع كثير العلم، هكذا يقول مضمون الحديث عن أمير المؤمنين، قليل العمل مع كثير العلم، شوف، قليل العمل مع كثير العلم أفضل من كثير العمل مع قليل العلم. لاحظ الإمام سلام الله تعالى عليه يقول الميزان ليس في كثرة العمل وقلة العمل، وإنما الميزان في أن يكون العمل بعد كثير العلم، يعني مستندا إلى كثير العلم. وهذا طبعا اليوم هو الذي تطالعنا به النظريات الحديثة في مجال الإدارة وفي مجال ما يسمونه إدارة الوقت وما وهذه النظريات الكثيرة بمسمياتها الكثيرة اللامعة. للأسف نحن دائما نقول أن هذه النظريات كلها استقيت أو كلها على الأقل موجودة بحذافيرها بجذورها بأفكارها بمنطلقاتها موجودة في تراثنا، ولكن للأسف نحن لهونا بأمور هنا وهناك وتركنا هذا التراث ولم نستفد منه الاستفادة المطلوبة. طبعا استفدنا منه كثيرا، ولكن الاستفادة المطلوبة والمفروض أن يستفاد من هذا التراث هذه للأسف لم تقع. هذا عندما يقال اليوم حتى أنهم يحسبونها بالدقائق. أنا طالعت في هذا المجال لأنني أحب هذا المجال وأكتب في هذا المجال في علم التخطيط، في علم الإدارة. طبعا في علم الإدارة يقولون الإدارة لها أسسها ولها أركانها، بعضهم يحسبها 5 بعضهم يحسبها 6. الركن الأول من أركان الإدارة هو التخطيط، والتخطيط عنصره الأول هو اقتناص الأهداف، تحديد الأهداف. ولهذا أنا دائما أقول وأعبر أن هناك مثلا الثلاثية الذهبية كما أعبر دائما، وقد تكون قد سمعتم بها، قد تكونون قد سمعتم بها مني في هذه الدروس، الثلاثية الذهبية والرباعية الذهبية. الثلاثية الذهبية هي ثلاثية الهدف والطريق والوسائل. بدون أن تحدد هدفا فنيا لا يكون أي معنى للحياة ولا أي معنى للبحث ولا أي معنى للتحقيق. وإذا حققت وشخصت الهدف فلا فائدة من تشخيص الهدف بدون أن تشخص طريقا صحيحا إلى الهدف. ولو شخصت الهدف الصحيح وشخصت الطريق الصحيح فلا فائدة منهما أيضا إذا لم تحدد وتشخص الأدوات والآليات والوسائل التي المناسبة لكي تسلك هذا الطريق الصحيح إلى هدفك الصحيح. في علم التخطيط وفي علم تشخيص الأهداف هكذا يمثلون لأهمية هذا التشخيص وهذا التحديد، بحيث يحسبونها بالدقائق. يعني كيف يحسبونها بالدقائق؟ يعني يقولوا لك مثلا أنت إذا كنت تريد أن تقدم على عمل ما، هذا العمل عندما تقدم عليه يجب يعني التوفيق فيه، النجاح فيه يحس، والعمل المطلوب عليه لكي توفق يحسب بكم الوقت الذي صرفته للتخطيط، دراسة هذا المشروع هذا العمل، أهدافك منه شنو، آلياتك اللي لابد أن تستعملها وتوفرها، الأدواتك، الموظفين اللي يكون تجيبهم، دول الموظفين اللي يكون تزودهم بخبرة حتى يقدرون ويعرفون يحققون هدفك، هذول الموظفين لابد لهم من رقابة عليهم، هذه الرقابة شنو مواصفاتها، شنو فائدتها، هذه الرقابة راح تزودك ب كما يعبرون بمعلومات راجعة أو معلومات تغذية، يسمونها باصطلاحهم تغذية راجعة، يعني يعطونك المعلومات، نسبة نجاحك ما هي وكيف نجحت ولماذا نجحت، ما هي الأدوات، ما هي الأسباب، ونسبة فشلك ما هي ولماذا كانت هذه النسبة وما هي الأسباب، لكي تعود أيضا مرة أخرى لكي تتلافى أخطائك وتزيد من نقاط نجاحك وهكذا. هذه يحسبونها شاهدي، يحسبونها بالدقائق، يعني قالوا لك مشروعك هذا إنما يكتب له التوفيق ومقدار العمل متناسبا بما تبذله من وقت للتخطيط قبل أن تعمل. قبل أن تعمل لابد أن تعلم. كيف تعلم؟ يعني بالتخطيط، بالدراسة، بتوفير الأدوات، مو تهيئة المقدمات هذه. فيحسبونها، يقول لك مثلا إذا انطيت أنت ساعة للتخطيط، مثلا ساعة للتخطيط، ها هذه راح توفر لك من حيث العمل أفرض ما أعرف كم، بس أنا نسيت النسبة بالضبط، ولكن يعني على سبيل المثال دراسة ساعة توفر لك عمل لمدة أفرض 6 أشهر. يعني أنت لو كنت قد جلست وفكرت لمدة ساعة بهذا العمل لوفرت من حياتك ومن عملك ومن جهودك 6 أشهر مثلا. وفي بعض الأحيان، تفكيرك لساعة يؤثر في حياتك كلها، لا فقط في الحياة الدنيا وإنما في حياتك حتى في عالم الآخرة. هذه الساعة عندما تفكر بها هي التي تعطيك البصيرة، هي التي تعطيك النور لكي تعرف كيف تصرف وقتك وأين تضع خطواتك وتحدد وجهتك وتحدد أهدافك. ولهذا أنت تشوف مثلا بالأحاديث الكثيرة موجود تفكر ساعة خير من عبادة ما أعرف 70 سنة، مدري 7000 سنة. شوف لماذا تفكر ساعة خير من ذاك؟ لهذا، لأنها تعطيك البصيرة. وأما العبادة، محض العبادة وإن كانت مفيدة وإن كان فيها الثواب، إلا أنها إذا كانت فاقدة للبصيرة فإنها لن تفيدك بشيء أبدا. ولهذا عن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه حديث بالغ، بلاغة عظيمة، يقول سلام الله تعالى عليه: المتعبد على غير فقه كحمار الطاحونة يدور ولا يبرح. سلام الله تعالى عليكم يا أهل بيت النبوة. شوف هذول ما الذي تركوه، هؤلاء غير الشيعة ما الذي تركوه؟ لاحظ كم خسروا والعياذ بالله. المتعبد على غير فقه، لاحظ ماذا يقول أمير المؤمنين: المتعبد على غير فقه. لاحظ هذا متعبد، يعني هذا يقضي وقته بالتعبد بالعبادة ولكن على غير فقه. يعني شنو على غير فقه؟ الفقه هنا لا يقصد به هذا الفقه يعني الذي يقابل الأصول ويقابل العلوم، لا، على غير فقه يعني على غير شنو؟ فهم صحيح، مو على غير وعي، يعني على غير بصيرة. شبيه هذا كحمار الطاحونة، هذا الحمار أجلكم الله اللي ربطونه بخشبة بالطاحونة ويدور حتى يدور الطاحونة، هذا يقول من ربطونه هذا شقد يمشي باليوم، شقد يمشي بالسنة، شقد يمشي بعمره، ولكن لا يبرح. يعني شنو لا يبرح؟ يعني لا يتطور ولا يستفيد من هذا المشي ولا يترقى ولا أصلا أي شيء. ولهذا صدق يعني سبحان الله، للأسف طبعا للأسف، يعني تشوف بعض الناس حتى يعني من أقرب الأقربين، يعني من الأهل، من الأصدقاء، مثلا يعني تشوفه مثلا تغيب عنه 20-30 سنة، بعد 20-30 سنة ترجع له كأنما لم تكن هذه السنين. من حيث عبادته، من حيث عاداته، من حيث أعماله، من حيث تعامله ويا الناس. أبد يعني، وكأنما هاي 20 و30 سنة هو كان كحمار الطاحونة. طبعا هو متعبد، يعني تلقاه مؤمن متقي، يقوم بالأعمال العبادية، متفوت الصلاة، يخمس، يزكي إذا عنده زكاة، علاقته بأهل البيت علاقة عالية جدا، يؤمن و و و و و ولكنه يدور ولا يبرح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين على بصيرة. ليس المهم العمل إخواني، وإنما أن يكون العمل على بصيرة، هذا هو المهم، لكي لا نقع في الفتن. واليوم ما نراه اليوم من مصائب ومن فتن نعيش فيها في مجتمعنا، كل ذلك بسبب انعدام البصيرة وبسبب انعدام الوعي. ولهذا تلاحظون أن أئمتنا سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وأن مرجعياتنا رحمة الله تعالى على من مضى من مراجعنا وحفظ وسدد الباقين، تجدونهم يؤكدون على هذه النقطة، جدا يؤكدون على هذه النقطة، لأنها نقطة مفصلية وركن من أركان العمل، وإذا فقدها الإنسان يفقد كل شيء. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بحبل محمد وآل محمد، وأن يجعلنا من المستفيدين من تراث محمد وآل محمد، وأن يجعلنا من العاملين على بصيرة، ومن السائرين على الطريق، وممن تزيده سرعة السير قربا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى إمام زماننا سلام الله تعالى عليه. الإمام الصادق يستحق الكلام الكثير ويستحق المحاضرات الكثيرة، ولكن بعد نحن أيضا تحكمنا أمور لا يمكن أن نغادرها، كانت هذه مقدمة. وسبحان الله، أنا لم يكن يعني ببالي أن أتكلم بهذه السعة، سبحان الله نص ساعة تقريبا مضى من هذا الكلام يعني ما كنت أنا، سبحان الله. عموما إخواني، كان كلامنا قبل أن أختم، يعني ما بقى شيء، خلي أصل الكلام بالكلام، كان كلامنا في المسألة 20 من مسائل النوع الرابع من ما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. ذكرنا نحن مقدمة منهجية تعودنا عليها وعلى تقديمها في هذه الموارد، ذكرنا موضوع الكلام والمسألة محل البحث، وذكرنا الطريقة الفنية للاستنباط، وذكرنا المحطات التي سيمر بها هذا البحث، حيث قلنا إن المحطة الأولى استعراض كلمات الأصحاب التي يظهر منها حرمة له، وذكرنا جملة من الكلمات واستفدنا من هذه الكلمات، وحتى أننا ركزنا على نقطة فنية وحسب الطريقة الفنية للاستنباط في التعامل مع هذه الكلمات، فقلنا إن الفقيه ومن يعرف الطريقة الفنية للاستنباط ومن يقف على طريقة تفكير الفقهاء كما تعلمناها نحن، فإنه يمكن أن يحاكمهم على طبق كلماتهم، مع أنهم لا يخوضون أو لم يخوضوا أصلا، يعني على فرض أنهم لم يخوضوا أصلا في الاستدلال فإن الكلمة الواحدة من الفقيه بالنسبة إلى من تعلم الطريقة الفنية للاستنباط وتعلم طريقة تفكير الفقيه ونمط تفكيره والقواعد التي يعملها في ممارساته الفقهية، أقول يمكنه أن يفك شفرة هذا الكلام، لأنه عند الشفرة وعند الكود وعند الباسورد إذا صح التعريف فإنه يمكنه أن يقف على كثير كثير من مرتكزات الفقهاء ومن أفكارهم وطريقة تفكيرهم. نحن عندما ذكرنا كلمات الفقهاء استفدنا منها أيضا وحاكمناهم أو على الأقل فسرناها ووجهناها طبق الطريقة الفنية للاستنباط ومراحلها، أقصد الطريقة الفنية للاستنباط الحكم التكليفي، ننطلق من البراءة ثم عمومات وإطلاقات الحرمة اللهو كما نحن فيه، ثم المرحلة الثالثة الميم ميم المخصص والمقيد، يعني ما يدل على جواز نمط من أنماط اللهو، والرابعة ميم 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 المعارض للمخصص والمقيد، يعني الذي يدل على حرمة هذا النمط أو النوع أو القسم الخاص من اللهو الذي ثبت جوازه في المرحلة الثالثة. وإذا تم الدليلان الخاصان ميم ميم وميم ميم ميم في المرحلة الثالثة والرابعة، ننتقل إلى المرحلة الرابعة الخامسة والأخيرة، حيث تشخيص الموقف من التعارض. هذا كان المحطة الأولى التي انتهينا منها. انتقلنا إلى المحطة الثانية، حيث نقلنا جملة من الأخبار الدالة على حرمة اللهو أو المؤيدة لهذه الحرمة. بدأنا بهذه المحطة وقلنا الأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا، نقلنا منها الرواية الأولى وحاكمناها، رواية تحف العقول، قلنا من حيث السند أصلا هي ضعيفة كما اعترف المصنف، فإذا أردنا أن نعتمد عليها من حيث السند فلا بد أن نكون قد عملنا بماذا؟ ما الذي أسميناه قاعدة جبر السند بعمل الأصحاب، ولهذا لا بد أن نحرز عمل الأصحاب وهذا دونه خرط القتاد. ومن حيث الدلالة أيضا فيها ما فيها، لأنه تقول الرواية ما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه تعلمه والعمل به وأخذ الإجارة عليه. وهذه تفترض أنه لا يكون في اللهو ولا منه ولا فيه ولا وإلا الفساد محضا، ونحن أشكلنا على هذا الكلام في الدرس الماضي، قلنا اللهو قد يكون أحيانا مطلوبا وعقلائيا، وأصلا هذا يدل عليه الوجدان، يعني أنت من تصير تعبان تفكيرك تعبان ونفسيتك تعبانة، وهسه لأي سبب من الأسباب حتى لو كان بسبب علمي، يعني بعد الخوض في مطالب علمية بحتة وجافة ودقيقة تلك، يعني هذا الله سبحانه وتعالى هو خلق الإنسان هكذا وعقل الإنسان هكذا، العقل يتعب، ولهذا تشوف تقل يعني قابليتك لهضم المطالب العلمية شيئا فشيئا دقيقة فدقيقة تقل. ولهذا يقولون يعني علميا الثابت علميا أنه الدرس، يعني الدرس المستمر بدون يعني بدون قطع بدون راحة، يعني المفروض أن لا يكثر عن 35 دقيقة 40 دقيقة، كلش 3/4 الساعة، بعدها يبدي الذهن بعد يعني يتعب. طيب إذا تعب الذهن ما يريد لك استراحة، ما يريد لك راحة، ما يريد لك على قولتنا تغيير جو، فهذا تغيير الجو ممكن أن يكون بعدة أساليب، منها اللهو، هذا اللي نسميه احنا طبعا لهو، نسميه له، يعني واحد يطلع مثلا يتمشى، واحد يروح يقعد على الشاطئ، يقعد على بين الأشجار بين الأرض، ياخذ أهله يضحك ويا أصدقاءه ويا أهله هذا شوف. فكيف تقول ليس فيه ولا يأتي منه إلا الفساد محض؟ لا بل يأتي منه وفيه كل المصلحة. عموما هذه كانت الرواية الأولى، ثم أردنا أن ننتقل إلى الرواية الثانية والتي قلنا أن فيها بعض النكات العلمية الدقيقة الجميلة وأجلناها، وسبحان الله اليوم أيضا سنؤجلها، وهي رواية الأعمش، إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. أرجو أن لا تنسوني بالدعاء، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جعلنا الله وإياكم من أهل البصيرة بحق محمد وآل محمد وبحق صادق أهل البيت. في أمان الله.